بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سبق أن القسم الثالث يعني من جملة الملاحظات على والمناقشات لكلام السيد الخوي رحمه الله أن القسم الثالث وهو من أقسام ما تجوز فيه الغيبة وهو ما فيه ملازمة عرفية بين جواز الغيبة وجواز الاستماع أنه كما قد يشمل بعض موارد الثاني القسم الثاني وهو ما يكون الحكم بجواز الغيبة فيه مختصا بأحدهما يعني مختصا بالقائل مثلا وليس شاملا للسامع كما قد يشمل بعض موارد الثاني هذا مو مهم المهم يشمل أيضا ما تجوز فيه الغيبة لكل من المتكلم والسامع كما في غيبة المتظلم التي يستمع إليها من يشترك معه في نفس جهة التظلم فيكون من حيث التظلم جائز الغيبة وذلك مثل التظلم الذي ينصب على عنوان مشترك بينهما يعني تدرون إذا هو أحدهما ظلم بنحو والآخر ظلم بنحو آخر فإذا شكى أحدهما ظلامته لا نقول أنه الظلم مشترك الظلم متشابه مو مشترك يعني مو هذا مظلوم من هذه الجهة فهو يتظلم من هذه الجهة التي ظلم فيها ثاني مظلوم في أمر آخر فهنا ما نقدر نقول أنه يجوز لكل منهما لأنه كل واحد يجوز له من حيث مظلوميته الخاصة خارجية فنحتاج في المثال النقضي نريد نذكره شنو نذكر نذكر أن ظلما ما قد وقع على عنوان مشترك بينهما مثل واحد يشتم عنوان مشترك واحد يشتم عشيرة شخص فهذا يجي يخبر من شخص آخر من أفراد العشيرة فهنا المظلمة مشتركة مظلمة واحدة يعني بالحقيقة هي هل معنى مشترك يعني واحدة مو متشابهة يعني مو مصادق متشابهة مظلمة واحدة فلهذا احنا حتى من مثلنا شنو قلنا من قبيل كونه قد سب أباهما أو قد قتل ولدهما فإن جواز اغتيابه ليس مختصا بالمتكلم بالغيبة بل هنا في المقام يشمل حتى السامع لها فإذا هو فرض أنه الثالث الذي يكون هناك ملازمة في قبال ما سبق هذا مو صحيح لأنه قلنا هذا الثالث أيضا قد يصير من مصادق الثاني من هذه الجهة شنو هو أنه مو من مصادق الثاني يصير من مصادق الأول يعني كل واحد اثنيناتهم هم عندهم مشكلة في هذا الجانب فمثل ما يصير بعض الأحيان من مصادق الثاني بعض الأحيان يصير من مصادق الأول نعم قد لا يرد عليه الإشكال بحسب مبناه بحسب مبنى السيد الخوي قد لا يرد عليه الإشكال بحسب مبناه هو في عدم حرمة الغيبة لدى من يكون مطلعا على مضمونها عالما به كما تفطن إلى ذلك بعض الأعزة أمس بعض الأعزة ذكر هذه النقطة دفاعا عن السيد الخوي لا تخلو من وجه ولكن قد تقدمت مناقشة هذا المبنى ايش راح يصير مناقشتنا معه تصير مناقشة مبنائية احنا المبنى من قبل تكلمنا على مبنى ولكن قد تقدمت مناقشة هذا المبنى وأن حقيقة الغيبة ليست هي كشف الستر اللي هو السيد الخوي ماني تقريبا على هذا المعنى فإذا هو الستر مكشوف بعد أن ما راح يصير غيبة أصلا ولا مو غيبة خارج عن كلامه بل إنها بحسب ما توصلنا إليه تتحقق بمطلق الوقيعة والحط من شأن المغتاب في غيبته، مو في حضوره، في غيبته، هذا يصير غيب. على أي حال تنتهي المناقشة الأولى الفنية عند هذا الحد، هي وذيولها كما ذكرناها أمس. اليوم تممنا القضية بالقبول بملاحظة بعض الأخوة الكرام. المناقشة الثانية أن قوله رحمه الله في مقام تلخيص القسم الثاني وعلى الجملة جواز السمى يدور مدار الرد عن المغتاب، ومع عدمه يعني عدم وجوب الرد عن المغتاب كان حراما وإن لم يكن المغتاب مكلفا. وهي العبارة سبقت في كلامه، قال وعلى الجملة جواز السمى يدور مدار الرد، وما قال مدار جواز الرد، قال مدار الرد، صحيح لو. ومع عدمه يعني مع عدم الرد كان حراما، شنو هو كان حراما؟ السمع، وهكذا ظاهر العبارة. وإن لم يكن المغتاب مكلفا، يعني حتى لو المغتاب مو مكلف ويجوز له أن يحكي، لكن أنا بعد ما يجوز لي أن أسمع. فمثلا غيبة الصبي، إذا استغاب الصبي شخصا محترما فهنا يجب الرد، لازم ندافع عنه ويحرم السماء. فإذا كان لا بنحو لا يحرم السماء، لا يجب الرد، يقول يعني معناه يجوز السماء، صحيح لو لا؟ يعني شنو، وين وصل؟ وصل إلى أنه جعل ضابطة جواز السماء شنو هي؟ حرمة الرد. فما دام يحرم الرد لا يجوز السماء، يعني يحرم السماء. ما دام لا يحرم الرد يعني ما يعني السماء جاهز. هاي العبارة إن كان يراد منها أن الاستماع إلى الغيبة أو السماع يكون بعد مو مهتمين، إحنا بفرق بين السماع والاستماع، مو من الحيثية اللي بنناقشها. إن كان يراد منها أن الاستماع يكون جائزا إن تبعه الرد وتحقق بعده، لهذا الاحتمال الأضعف في العبارة، إن كان يراد منها أن الاستماع يكون جائزا إن تبعه الرد، يعني هو مرتبط بوجود الرد خارجا مو بحكم الرد، إن كان هذا يراد منها وتحقق بعده الرد فهو ليس بتام. هذا الكلام بعد مو تام، ما نقدر نقبله. لماذا؟ فإن ذلك لا ملزم له بنحو المضطرد، فقد يحرم الاستماع للصبي أو المكره عندما يغتاب أحدا، وإذا تحققت منه الغيبة فيجب رده، فيحرم الاستماع حتى وإن عقبه الرد. يعني إذا واحد عصى فاستمع زين، عنده حكم ثاني وهو وجوب الرد، لازم يرد، صحيح لو لا؟ إذا واحد عصى فاستمع فشنو؟ هو يجب أن يرد، صحيح لو لا؟ وإن كان مراده اللي هو الأقرب قلنا في عبارته التلازم بين حرمة الاستماع ووجوب الرد، وبالحقيقة التلازم مو حرمة، بين جواز بل حرمة الاستماع بل ووجوب الرد، صحيح صحيح. وإن كان مراده التلازم بين حرمة الاستماع ووجوب الرد فهو ليس تاما أيضا. لماذا؟ فإن جواز الاستماع له موازينه، ووجوب الرد على المغتاب له موازين أخرى. شلون؟ مثلا إذا كان الرد موجبا لزيادة الغيبة على المغتاب، بعض الأحيان أنت من ترد المغتاب قائل الغيبة إيش راح يصير؟ راح تزداد الغيبة عليه، صحيح؟ يتمادى قولتكم، فهو غير واجب بل قد يكون محرما. شو وقت يصير محرم؟ إن كان تسبيبا لها أو موجبا لمزيد هتك المغتاب، صحيح؟ لو تسبيب لها بأن تفعل مرة أخرى. لو رد يوجب هتك المغتاب، يعني ماذا؟ يعني راح يفتضح أكثر، راح يهتك أكثر. هذا ممكن خلنا نقدر نتصور القضية. كما نأخذ مثال واقعي، كما في بعض الردود على الغيبة في بعض وسائل التواصل التي يكون الرد فيها موجبا لكثرة المتابعين لها وشدة انتشارها، فأنت ترد إيش راح يصير؟ ما هتكثر، يعني راح ينتشر الأمر أكثر. فبدل أن يعرفه 5 راح يعرفه 50 بسبب شنو؟ بسبب ردك. وفي مثل هذه الحالة يجوز لك ترد وما يجوز لك ترد. هي نفس الغيبة، لكن الغيبة صارت ماذا؟ صارت أكثر انتشارا، يعني صار الهتك أكثر. هذا المثال. المثال الثاني، لأنت من ترد هذا المردود المستغيب مرتكب الغيبة راح يشتد أكثر، يعني ماذا؟ راح يستغيب أكثر. صحيح لا؟ أو شي يسوي، هذا مثال ثالث خلينا نقوله، راح يتهمك أنت، فشنو راح أيضا يرتكب بهتان مثلا، سموه لغيبة يرتكب بهتان، يعني هو مباشرة وياك راح يسيء لك. صحيح لا؟ كما في بعض الردود على الغيبة في بعض وسائل التواصل التي يكون الرد فيها موجبا لكثرة المتابعين لها وشدة انتشارها بين الناس، ولكن في نفس الوقت قد يكون الاستماع محرما لعموم أدلة حرمة الاستماع مع قصور أدلة وجوب الرد وانصرافها عن مثل هذا المورد. فش راح يصير؟ ما يصير تفكيك بين حكم الاستماع وحكم الرد، فهذا الربط بينهما وكأنه الضابط راح يصير المناط هو هذا، ولو المناط الإثباتي المشير ما نقدر نبني على ذلك. هنا أكو نكتة مهمة، ما يخاف حتى الثبوت بالنتيجة هو هذا يكفي، يعني ماكو ربط يعني بينهما. هنا أكو عندنا طريقتان في البناء على عدم جواز الرد، أرجو الانتباه، وهي بعض الأحيان كما قلنا عبارتنا عن هي تريد لها توضيح. أكو عندنا طريقتان في بيان عدم وجوب الرد في مثل هذه الحالة. عندنا طريقة نقول وجوب الرد إذا هو استلزم غيبة أخرى، راح يصير تزاحم بين هذا الرد وبين وقوع غيبة أخرى، يعني مفسدة أخرى راح تترتب. فش راح يصير؟ راح يصير في مثل هذه الحالة أنت مكلف بأنه تمنع من حصول الغيبة، ومكلف بأنه ترد الغيبة، ذن التكلفان الزاحمة. يتقدم ماذا منهما؟ لأنه إذا يجب الرد واضح أنه ينبغي دفع الغيبة، إذا تقدر تدفع الغيبة تغير الموضوع، هم أيضا حصل ضاع نفس الشيء، يعني ماكو فرق. فش راح يصير؟ ولو خلنا نفترضها بناء، نستمر إحنا نجزم، خلنا نفترض. فش راح يصير؟ راح يصير تزاحم بين من؟ بين وجوب الرد ولزوم دفع الغيبة. فنشوف ياه الأهم، ولزوم دفع غيبة ثانية أهم من وجوب الرد مثلا، خصوصا إذا الغيبة الثانية تصير أضخم وأسوأ وأشد، هذا راح يتمادى جدا. فمن باب التزاحم نرفع اليد، نقول من باب التزاحم نرفع اليد، التزاحم خو ما يرفع الحكم، هو يبقى يجب الرد، بس راح يصير عندنا وجوب ثاني. فالمثال ما راح يكون دقيق، لأن احنا نريد مثال علما لتخلف حرمة الاستماع عن وجوب الرد. هنا وجوب الرد موجود، غاية ما عندنا صار عندنا مزاحم إلين، والمزاحم ما يرفع التكليف، التزاحم ما يرفع التكليف الأصلي بالمهم، يبقى التكليف بالمهم ما راح يرتفع، خصوصا على مبنانا اللي احنا نشوف انه هاي القضية مرتبطة بمقام الامتثال. أصل التكليف موجود، سربما على بعض المباني في التزاحم اللي هم يقولون أنه الحكم بالمهم يتعطل ما يصير فعلي ولو عند الانشغال بالأهم مثل مبنى الترتب، أو لا هو يقول بالأصل أصلا هو يصير التكليف بس بالأهم بالجعل. أحسن إحنا لا قبلنا الترتب ولا قبلنا ذاك المطلب الأصلي اللي هو يقول أنه يرتفع. إحنا قلنا أصلا حكم العقل هو يتغير، وإلا هو الفعل الحكم من ناحية واقعية بالعام وبالمهم على حد سواء. حكم العقل بلزوم الطاعة ويلزمني بلزوم طاعة ماذا؟ الأهم. فإذا ما ارتثلت الأهم يلزمني بطاعة من هذا الباب. فش راح يصير؟ راح يصير حل القضية بهذه الطريقة من باب التزاعم، مو يعني راح يخل بمطلبنا، وهو أن نريد نضرب مثال للتفكيك بين حرمة الرد، حرمة الاستماع ووجوب الرد. تبين لا هو وجوب الرد موجود والحق مع السيد رحمه الله، صحيح. احنا شلون عبرنا؟ بطريقة ثانية عبرنا عن المطلب حتى نتفادى هذا الاشكال اللي يرتبط بالتزاحم. شنو قلنا؟ قلنا تصير أدلة وجوب الرد منصرفة عن مثل هذا المورد لا اطلاق لها، واحتمال دعوة الانصراف كلش واردة. نقول وجوب الرد هو شنو الغرض من عنده بحسب ظاهري مناسبة لكم الموضوع، شنو أنه تحفظ الحرمة. فإذا مورد وجوب الرد أوجب ماذا؟ هتك الحرمة. هو طبيعي نقول هنا أنا ما مراد هذا لمناسبة الحكم وهو الوجوب والموضوع وهو حفظ الحرمة، مثلا هو الدفاع عن المختار الغيبة، فمناسبة الحكم والموضوع والمتعلق وهو الرد مناسبة ذن الأمور تقتضي أن يصير انصراف بعد إطلاق لوجوب الرد حتى في مثل المورد ما عدنا بعد لا تصل النوبة لأن نقول الحكم فعلي وفي مقام التزاحم من باب بسبب التزاحم إحنا نرفع اليد. شفتوا راح يختلف الحال. فالحكم أصلا مو فعلي قاصر ما يشمل هذا المورد، وجوب الرد ما موجود. أول الكلام أنه فيه إطلاق لهذا المورد. إذا قلنا من هذا القبيش ما يصير بعد وجوب رد ما عدنا في مثل هذه الحالة، وجوب رد ما عد فعلي ما عندنا دليل على وجوبه. شنو اللي عندنا؟ حرمة الاستماع، يبقى حرمة الاستماع على رأسنا بدون وجوب رد. فمن عبرنا هاي العبارة عمدين يعني ملاحظين هذه الجهة حتى لنقع بمحذور آخر. شنو قلنا؟ ولكن في نفس الوقت طبعا حذرا لأنه هاي القضية وايرد لها مراجعة، فخلينا قد اللي هي هذه من أهم ما يتكئ عليه يعني ناقصو العلم من أمثالنا. ولكن في نفس الوقت قد يكون الاستماع محرما لعموم أدلة حرمة الاستماع مع قصور أدلة وجوب الرد وانصرافها عن مثل هذا المورد، يعني قد يكون من هذا القبيل. هو يريد نبين أنه إحنا هاي قد للجمع بينهما. هو هذا. ولا هي إذا ريدش ندقق كون شنو خلي مع احتمال قصور الأدلة. بس العبارة تصير كلش ضعيفة. إحنا نريد ننبه إلى أنه صار تفكيك. شو وقت يصير التفكيك؟ قد يكون في مثل هذه الحالة. طبعا
منجز يعني مو في العالم الانتفاع، العالم منجز يعني مو منجز.
نعم. فهذا بعد الحرمة باقي فيقول أنه هي الحرمة موجودة. المنجزية حكم عقلي. أي منجزية حكم عقلي. فهو هذا بالتزاحم شاهد راح ترتفع المنجزية على مبنى راح ترتفع المنجزية أو وجوب الامتثال، يعني على كلام مو إحنا في حديث مراتب الأحكام عندنا كلام مفصل حتى بين وجوب الامتثال العقلي والمنجزي هم ما تميزنا. على أي حال سنتهينا من هذه القضية. كما أن وجوب الرد قد يكون فعليا مع جواز الاستماع كما في حال الإكراه على الاستماع كما في بعض ما يحصل. خلنا نضرب مثال. احنا شو يصير وجوب الرد فعليا مع جواز الاستماع، فالاستماع جائز والرد واجب. بعد هذه من جهة أخرى راح نهدم هاي القاعدة اللي تقول أنه ذلي لا ينفكان،
إذا صار وجوب رد يعني يحرم الاستماع، إذا صار حرمة الاستماع يعني يجب الرد. هذا من جانب آخر نهدمه. شوف أكو تخلف من جهة أخرى، وين؟ كما أن وجوب الرد قد يكون فعليا مع جواز الاستماع، كما في حال الإكراه على الاستماع فالاستماع جائز والرد يبقى فعلي. وين؟ مثل متى؟ كما في بعض ما يحصل في أروقة التحقيق والمحاكم الجنائية للمتهمين المعتقلين، حيث لا يكون للمرء هناك خيار في أن يستمع لبعض ما يقال من اغتياب علما لبعض المتهمين. صحيح هو فلان هكذا فعل، وش يقدر هو يعني يمنع القاضي أو يمنع قاضي التحقيق أو القاضي مثلا في المحكمة أنه يقول كلام، أو يقدر يمنع المحامي أن بالمرافعة يقول له أنت اسكت ما لك حق تحكينا أن هذا غيبة؟ ما يقدر، ما عنده، مضطر أن يستمع. صح لو لا؟ فالاستماع شنو صار؟ هو مكره به، والمكره يسقط عن حرمة الاستماع. صحيح لو لا؟ فهناك لا يكون للمرء خيار في أن يستمع لبعض ما يقال من اغتيار، ولكنه قد يكون قادرا على الرد على ما يسمع من أقوال فيها غيبة. ويسوع عنده مجال بعدين من يسألوه ويرد يدافع، ممكن وما ممكن. فهو من حيث الاستماع ما عنده خيارات، ملزم أن يسمع الغيبة، مكره على أن يسمع الغيبة. لكن من حيث الرد هو عنده قدرة على الرد، ما مكره على عدم الرد، فيجوز له أن يرد. إذن نعوذ بالله، واحد في اليوم ابتلى بشيء من هذا القبيل، فهو اضطر أن يسمع في حق أخيه المؤمن بعض الأمور من غيبة، يعني مو إلا اتهامات باطلة، لا اتهامات باطلة خصوصا برتاح، لا تذكر بعض. في مثل هذه الحالة هو عندما تصل النوبة إليه يصير عنده مجال أن هو يدافع عن نفسه أو يبين مثلا بعض الأمور، مرافعته القضائية مثلا في مثلها هو يقدر يدافع، يقدر يرد عن المتهم، عن المستغاب الذي وقعت عليه الغيب. في مثله صار الرد جائز، وما مكره على عدم الرد، لكن مكره على الاستماع. فشنو نفك حكم الاستماع الذي هو جاهز بسبب الإكراه عن حكم الرد، لأنه يجوز له الرد بلا ما. واضح إن شاء الله؟ فأيضا القاعدة بعد هذا صار خدش آخر من جهة أخرى بالقاعدة. بني يجوز هو المكره، ما عندي ارتفع الحكم بالإكراه. لا بعد هذا على الكلام أنه هذا الدليل اللي قال رفعه عن أمتي وما استكره عليه، هذا شنو هنا رفع علما للجواء للحرمة، ظاهر رفع للحرمة. صحيح لو إذا واحد يقول لا هذا بعد خلاف المطلب، هو من أول حتى هو على مبنى والمشهور ماني أن الإكراه يرفع الحكم، مو شيء وهنا نعم رفع الحكم. واضح إن شاء الله؟ كما قد يجوز الاستماع من جهة أخرى إلى شكوى المظلوم أو المستفتي أو الناصح، وفي نفس الوقت قد يجب على المستمع الرد. هذا أيضا مورد آخر بتخلف. مو احنا قلنا متى محسوانا قاعد، هكذا افتهمنا من كلامه، قد هو أدى قصد آخر الله العالم السيد رحمه الله السيد أخوه. لكن هذه القاعدة، قاعدة التلازم بين حرمة الاستماع ووجوب الرد، هاي القاعدة عندنا مورد آخر تنخرم بها. وين؟ يجوز قد يجوز الاستماع لشكوى المظلوم، وكذلك للمستفتي، وكذلك للناصح في مقام النصيحة، فيجوز. ولكن في نفس الوقت قد يجب على المستمع الرد، فما كنت لازم. هذا هم مورد من موارد التخلف. فقاعدة التلازم بين حرمة الاستماع ووجوب الرد غير مضطردة، غير تامة أصلا. هذه قاعدة التلازم غير صحيحة، لا يوجد تلازم، وإنما كل واحد إلى ملاكه.
مو نقول غير مضطردة، مو غير مضطردة كأنه أكو منشأ للتلازم. الأفصح علميا، الأدق علميا شنو؟ أن نقول غير تام، أصلا القاعدة مو صحيحة. ليش؟ لأنه كل واحد له مناط، فالمناطان بعض الأحيان يتحققان معا خارجا، بعض الأحيان ينفكان. هاي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة لكلام السيد الخوي أن تمثيله قدس الروح، جملة معترضة. احنا مو عادتنا نناقش هواي، نركز على صحيح لو لا، على لب المطلب ونعبر، لأن ما جاي نسوي حاشية على كلام مثلا الفقهاء، صحيح لو لا. هالمرة ليش ناقشنا؟ لجهتين، جهة ترتبط بالمطلب، المطلب في يعني في طور تبلور، احنا بينا اهميته وانه هذا المطلب ما كان متبلور كما ينبغي، وتدريجيا على ايدي الاعلام تبلور، فكل ما يصير محل مناقشة وكذا اكثر بعد راح يتبلور اكثر. وايضا اكو جهة اخرى مرتبطة بنا نحن، يعني بالنتيجة هو الدرس مو مجرد واحد يألف كتاب، هو عملية يعني تباحث، صحيح لولا. هو احنا شفنا انه في يعني بداية هذا الفصل الدراسي في هاي الاجواء الحارة جدا، والاجواء اللي بها خلل كبير بالخدمات وبالكهرباء والطاقة الكهربائية، ما ادري ايش يصير بها وكذا. صحيح يعني واقعا الحوزة في ضمن هذه الظروف مصرة على الاستمرار بالدرس، هذا شيء يكشف عن جدية عامة في وسط الحوزة، مو جدية أساتذة، ولا أساتذة يجون وحدهم يدرسون، هم محدودين. وإذا ما يصير درس حقيقة، درس هذا إرادة جماعية في الحوزة، ما بهم إلزام بهذا المعنى إلا المقتضيات الشرعية. هذا الشيء هو من أهم علامات حيوية الحوزة، ونحمد الله ونشكره على هذه النعمة ونسأله الزيادة يعني فيها. ضمن هذه الظروف شو يصير؟ بعض الأحيان يصير حالة من الإجهاد، يتقلل التركيز. احنا حسب ما شايفين الأعزة في الدرس، عندما نذكر مطلب لأحد الشخصيات المحترمة يصير نقاش له، وهذا أيضا من الإيجابيات، أنهم يندفعون للبحث عن مناشئ حمل كلام الأعلام على الصح، وهذا أيضا الله الله بها، يعني ينبغي أن تبقى. لماذا؟ هو هذا أصلا أولا هو يطور العلم من جانب، ثاني هو يتناسب مع شأن الأعلام، لأنه واقعا هم مورد حسن ظن، وهم يعني هم اللي عبدوا الطريق، احنا قاعد نمشي في طريق هم وضعوا معالمه وأسسه، فهذه حالة إيجابية جدا. لكن هذا شنو؟ هذا التحفيز ايش راح يصير؟ راح يشد الانتباه للمطلب، ويحفز الإنسان الذهن على أنه يدقق بالأمور ويراجع الأمور. نعم، قد يكون هاي الأمور كنت تبقى أسرار ما نحكيها حتى شوي يتحرك أكثر، بس هو بالنتيجة هذا بعض الخبرة مفيد أنه واحد ينقلها يعني للأجيال المتعاقبة. المناقشة الثالثة أن تمثيله قدس سره، للقسم الثاني، وهو ما يكون الاغتياب فيه جائزا والاستماع محرما. بالقسم الثاني مثل مثال لما يكون الاغتياب فيه جائزا والاستماع محرما. شنو هو القسم الثاني؟ اللي هو أن يكون هو واضح أنه أدنى مبرر لمن يصدر منه الاغتياب، وأيضا من جانب آخر تبقى حرمة الاستماع جارية وسارية، من قبيل الصبي هو هذا المثال، أو المكره هو هذا المثال، الصبي إذا استغاب أو المكره إذا استغاب، والبقية ما يجوز أنهم أن يستمعون له، أن يستمعوا له. مثل له بماذا؟ بما إذا تصدى أحد لقتل شخص محقون الدم بزعم أنه كافر حربي، ونحن نعلم أنه محقون الدم، فإنه يحرم علينا السكوت وإن جاز له القتل. مثال معروف لطيف يعني، هو كمثال صحيح بس يعني كمضمون صحيح، لكن سوقه كمثال هو هذا اللي عندنا ملاحظ عليه. هذا لا يناسب الحرمة الواقعية، هذا المثال لا يناسب الحرمة الواقعية للاستماع مع الجواز الواقعي للغيبة، فإن الجواز هنا ظاهري بسبب الجهل بالواقع، لأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل بلا إشكال بين الإمامية في ذلك، ويبقى الحكم الواقع على حاله. هو هذا لا يجوز له قتله، غايته إذا هو أقدم على قتله قد يكون معذورا مو أكثر منها، سوى لا يجوز له قتله، ولهذا أصلا تترتب الآثار كلها. يعني إذا قتله وثم بعد هذا انكشف أو الحاكم الشرعي تدخل، شيء يصير غايته يصير قتل خطأ أو عمد يعني شبه الخطأ، هيك راح يصير من هذا يعني خطأ شبه العمد بالنتيجة، ما راح يكون ما يعد أنه هو هذا كأنه هو قتل شخص هو مهدور الدم، واضح بعد ما عليه. فذكر هذا المثال في البحث في الشطر الأول من البحث اللي هو مرتبط بحكم الجواز الواقعي لا يكون مناسب. ولو لم يكن رحمه الله قد فصل في نفس الموضوع بين الجواز الظاهري والجواز الواقعي للغيبة لأمكن الاعتذار عنه بأن المثال يقرب من جهة ويبعد من جهة أخرى أو من جهات، لكن ابتناء منهجيته في بيان المطلب على التفكيك بين الجواز الواقعي والظاهري للغيبة كان ينبغي أن يكون كان يستدعي أدق الصيغة العبارة كان يستدعي أن يكون هذا المثال مثالا للجواز الظاهري مو مثالا للجواز الواقعي، ويكون يرحل إلى الشطر الثاني من الكلام اللي هو متعلق بالموضوع. صحيح لولا؟ وأما ما ذكره قدس سره في سياق البحث عن جواز الغيبة واقعا لا ظاهرا في القسم الثالث منه، وهو خلينا نحدده حتى ما يحتاج الراجع، وهو ما كان يوجد فيه بين جواز الغيبة وجواز الاستماع ملازمة عرفية، وهو بصدد بيان أن جواز الغيبة واقعا لا يلازم جواز الاستماع ملازمة دائمية، من بين هذه القضية في الثالث، وقال النسبة بينهما عموم من وجه، فقد تحرم الغيبة دون الاستماع كالمكره على السماع، وقد يحرم الاستماع دون الغيبة كما إذا كان القائل معذورا في ذلك دون السامع. شنو عبارته؟ كما إذا كان القائل معذورا في ذلك دون السامع، فضرب مثال للتفكيك بين حرمة الاستماع وبين وجوب الرد، ضرب مثال لحافظ شنو قال؟ كما إذا كان القائل معذورا في ذلك دون السامع، الأول ضرب له مثال مكره، بينما هنا قال؟ قال إذا كان معذورا، يقول كان معذورا يعني شنو أول ما يبدو للذهن أن العذر بسبب جهله، لأن يعني عادة العذر أغلب الأحيان يكون هو الجهل، ولكن في المقام إذا أردنا نحمله على الجهل أيضا راح يصير ظاهري، راح نقع بنفس المحذور، فيحمل مراده طاب ثراه من كون القائل معذورا على كونه معذورا واقعا بالإكراه مو معذورا ظاهرا بالجهل، وإن كان هو الأنسب شنو والناس نفس الشيء هم الحكم يوقف في واقع أما عن قضية ظاهرية، فشنو كان الأنسب؟ هو ذكر الإكراه في العبارة السابقة، هنا كان يقول إكراه، ليش ما قال إكراه؟ قاعد يضرب مثال. المهم فإحنا نحمل كلاما على قول نحمل مراده من كون القائل معذورا على كونه معذورا واقعا بالإكراه، وليس المراد العذر ظاهرا بالجهل بالحكم أو بالغفلة أو بالخطأ في الموضوع كما احتمله أحدهم، لأنه بصدد البحث عن الجواز الواقعي للظاهري، أحدهم يعني الداعي مو فد واحد آخر يعني، لأن احتداء نحن تمنى. ثم بعد هذا شفنا لا أكو مجال أن ندافع عن السيد هنا، لأن عبارته هو ما قال جهلا، وإن كان هو هذا اللي يخطر بالذهن ابتداء أصلا أنا فهمتها أنه جهلا، لأن هو عدل عن عبارة المكر. لكن بعد هذا شفت لا يوجد مجال لتصحيح العبارة، فهذا لا يصلح إشكالا، هذا الذي احتملناه لا يصلح إشكالا.
يعني خشيت التفكيك كأنه بين يعني جواز.
هو يريد يضرب مثال للتفكيك في الثالث، هو يريد يضرب مثال في الثالث للتفكيك
بالملازمة العرفية.
إيه بالثالث اللي هو مبني على الملازمة العرفية. بلي طبعا اختلاف التقليد نفس الشيء، هم ما يرجع هم يشوف الطرف المقابل جاهل ولو جاهل بهذا المعنى باستنادا الى تقليدي، هم يشوفه جاهل نفس الشيء. هذا من مصادق الجهل الاثباتي، من مصادق البحث الظاهري، هذا راح يصير اي مو واقع. بالنتيجه هو بناء على الحجه التي عنده بحسب تقليده مثل ما قلت، هو يشوف الاخر بحسب الحجة، يشوف الآخر مشتبه، لأن هو الحجة عنده هذه، فيشوف الآخر مشتبه من هذا الباب. والحمد لله رب العالمين. شنون النسيان يصير برفع؟ خلي سي الشيخ نسمع كلامه ونجي في خدمته. نعم، فيعني إذا واحد نسى احنا
حكم الواقع مرفوع،
لا الاكراه غير النسيان ما يختلف. ربما في بعض الموارد هيك، بعض الموارد بلا اشكال يبقى حكم على حاله
ما دام النسي ما حكم.
على كل حال احنا ما نشوف اكو شيء مبرر واضح يعني لهذا الناس، على الاقل في بعض الاحيان يعني تشوفوا هذا اذا هو نسى وصدر منه الواقع على ما هو عليه يعد صحيحا ولا ليش؟ ليش يعد صحيح اذا هو ماكو حكم في حقه؟
ما بس بالحالة الغفلة عن الأمر
لا ماكو مانع يقول صحيح، لأن عندنا رواية دلت عن الصحة.
لا هو لأن الناس يفرقوا بين الناس،
عندنا رواية مال الطواف رواية صريحة صحيح. بعض الأحيان يفترق، لكن شنو بالمعاملات الناس شنو يروح حكمه يتغير؟ لا شنو بعد جاوبني، اكو واحد يجي يدعي انه بالمعاملات ان الحكم يتغير؟ وين فشنو هذا هو يتغير الحكم فشنو ليش 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 يبقى الحكم الواضح؟ اذا هو مرفوع ام يرفع، اذا نسى انه هذا مثل كتاب ملكه نسى، فإذا نسى إيش راح يصير؟ ترتفع الملكية يعني.
بما يؤخذ
عليه يعني واخذ عقوبة كذا. هذا عقوبة شفتوه معناه شنو؟ هو هذا يناسب الرفع الظاهر.
هذا إلا مو علي.
هذا يناسب الرفع
الذي عليه. يعني هم منه. بس النسيان منه، فما يأخذ اللي بالفوائد، اللي
بالمطار ترفع. فسيدنا بالنسيان سيدنا. نعم. في المطلب طويل الذيل، هو يقول ملاك في الجعل، هيك عند حديث. ملاك في الجعل. بس شنو؟
خلاف المشروع، هم خلاف المشروع.
هو أصلاً هاي القضية مع الجمع بين الحكم الظاهر والواقع ما بها مشهور. مشهور ما بيها، لأنه هو بيها آراء مختلفة جدا. شيخنا شنو قلت؟ نعم.
استغاب الان كمستمع حققت هذه الحاله هسه انه العنوان اللي عندي ما ادري هو واقعه مهم كموضوع مالي مجتمع تحقق عند الغيبه وانا ما حاجه اما اضاء وعدم الغيبه فهذا هو مقطع ثاني شيء نبني على انه وجوب الرد اما لا انه عدم وجوب الرد حرمه الاستماع لا مو حرمه الاستماع فوجوب الرد بعد نوع او
شلون هاي العبارة الأخيرة شنو عيدها؟ إذا بنينا على حرمة الاستماع قبلتها أنت ابتداء نعم حسنت إما أرد أو ما أرد
لا هو أما أرضى أو إذا أما أرضى
أو ما أرضى
إيه إذا رضيت وبعد أن قبلت في الشسم شاركت في الغيبة صارت عليها حرمة إذا ما أرضيت وجوب الرد يصير عليها وجوب الرد هذا
زين إذا واحد يرضى ما عليه وجوب رد
لا إذا يرضى وجوب إذا رضى إذا رضى يعني هو أمام حاتي أما جاب أو أما رد أو ما رد صار عليه وجوب
الرد بالنتيجة الوجوب الرد يشمل الراضي وغير الراضي لو لا يختص بغير الراضي
لا هو حكم شامل
للراضي وغير الراضي
حرمة الغيبة ما زال حققت موضوع حرمة الغيبة بعد وجوب الرد
نعم
فأما إذا ما يرد بعد عليه حرمة إذا رد وتلتفت
إذا ما يرد
إيه إذا ما يرد عليه حرمة
يعني عليه حرمة ماذا؟ حرمة الاستماع؟
حرمة الاستماع
وهو بالنتيجة حرمة الاستماع مطلق
لا هو حرمة الاستماع هو شنو وجوب الرد كاشف عن عدم شنو عدم الرضا وجوب الرد كاشف عن عدم الرضا فنجينا على وجوب الرد على اشكالاتهم على السيدة
كاشف شنو بعض الاحيان واحد يرد وهو مو راضي وبعض الاحيان يرد وهو راضي
شلون انا راضي ما راضي انا هسه راضي راضي بالغيبة شلون انا هسه الاخر تاخذ انسان وانا راضي
لأنه تخاف لأنه عرف المصير هذا
ولا شرع
هي قضية يعني تكوينية فالإنسان شنو المعنى أنه هو راضي بغيبة شخص لكن هو يقول أنه يعجبه أنه يستغيبه لأنه يكرهه فهذا من استغابه هو ارتاح لكن من جانب آخر هو يشوف أنه واجب أن يرد وإما لأنه بالعرف ما يصير يسكت بعدين يلام يقول له شلون استغابه أخوك وتساكت فهو على مود العرف وإما لأنه الشرع يقول له أنه لازم يترد
الله على الشاعر ها فما زال حقق موضوع حرمة الغيبة حرمة الاستماع وجوب الرد صار عليه وجوب الرد حقق ليش حرمة الاستماع حققت عندي حرمة الاستماع فصار وجوب الرد
شيخنا التبرج إذا واحد هو ما يبغض المعصية يحب أنه يشوف التبرج فسان خليتني أكمل تبرج ما ممكن أنه واحد يحبه ما يبغى يرضى به لكن هو في الغناء أحسنته لكن هو من جانب آخر ينهى عنه ويرده ما ممكن فاحنا انت بينت فد ملازمه عرفيه وهي انه الانسان ما يصير يرضى عن شيء ويرده هذا قلنا اشتباه مو صحيح
استماع الغيبه
هي استماع الغيبه عن الرضا معرفه فقلت اذا واحد استمع للغيبه وهو كان راضي بعد ما يصير يرد مو معقول يرد ما دام رد يعني هو مو راضي هذا مو دقيق الكلام
اقول انه انا اذا رضيت انه هو اذا اردت شنو مطابق شلون انا رضيت شلون
ارضي يصير ممكن
بس ما يخالف بس انا ما رضيت اريد ارد انا ما رضيت صار عليه وجوب الرد هذا وجوب الرد شيخنا عفوا سيدنا كل شيء بحسب مرة لأن عندنا إحنا مراتب الأمر المحرمين المختار إنه مراتب بس مرة إنسان نظريات عن من أعرف الشيخ مثلاً لا يعني مثلاً يعني أجر الله استغاب شخص كبير استغاب سيد عمار فمن أهل دار أنت ما معقولة أرد أترك حرمة يعني أرد الرد بحيث يكون أكبر من حجم الرد بحيث أنه أنا مو أفعل حرمة عني أستفق حرمة الرد في شيء بحسبه مرة إذا أرد بالسكون مرة أرد بالابتسامة مرة أخوها مرة الرد في شيء بحسبه
نعم. فشنو هذا علاقة الرد كل شيء بحسبه يعني قاعد نبحث عن 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 مصادق الرد احنا شنو علاقة هذا
السيد الخوش قال انه وجوبه انه ما كنت تفكر يعني بين وجوب الرد وحرمة الاستماع اقول وجوب الرد متحقق يعني متحقق بدرجات يعني حسب انه اذا اخرجت انا مثلا عن السماع ما يتحقق بعد موضوع حرمة الغيبة حتى يكون يقول وجوب الرد يختلف او يتخلف هو أصلاً موضوع الوجوب الرد يتحقق عند شنو؟ عند تحقق حرمة الاستماع. أما أنا إذا مكره داعي واحد قاعد من الشيء رابطني وجاي استغرب. وأنا مكره حرمة الاستماع ما يتحقق عندي حتى يكون وجوب الرد يتحقق. موضوع وجوب الرد شنو هو حرمة الاستماع الغيبة.
اشتباه هذا كلامكم اشتباه لأنه يمكن أنه نصور حرمة الرد وجوب الرد مع حرمة الاستماع يمكن أن نصور بدونه نعم إذا رديت
إذا
إيه فهنا نرتكب إثم الرضا وارتكب إثم الاستماع وأطاع وجوب الرد بعض الأحيان الإنسان يرتكب من ثلاثتين يرتكب إثم الاستماع ويرتكب إثم الرضا بالمعصية لأن الرضا بالمعصية تحدثنا مفصلا في بداية المطلع عن أن الرضا بالمعصية هو له حرمة خاصة ثم يرتكب إثم ثالث وهو إثم عدم الرد إذا مارد أقول إذا مارد فهو حسب ذلك عنده ثلاثة أحكام الدمج بينهما ينشأ من عدم الدقة كل واحد له ميزانه وإلى أدلته وكذا وأيضا عندنا فرق بين وجوب الرد وبين وجوب النهي عن المنكر إن بعضهم يحسبون أن وجوب الرد هو نفس النهي عن المنكر هذا هم غير ذلك حتى بالرد هم أكو مراتب شو علينا به المهم احنا يكون نفكك ربط القضية يعني واحد ما مدقق في انه كل واحد الى مناطه والى ادلته الخاصة ويمكن ان نتصوره مع الامور الاخرى وبدونها واحد ينظر من بعيد ويشوف القضية كأنه وحدة هي بالواقع مختلفة أول ما دخلنا بالمطلب قلنا لازم دمين فككي
استماع أكثر
إذا صار إذا صار إذا صار مختي إذا صار مختيار يكون خارج عن بحثه إيه فهو حي في الاختيار بعد هذا كل شيء بعد مرتبط بالاختيار بعض الأحيان الإنسان بيده أنه يغير الموضوع يبدون يحشون على واحد يقول رجاء النتيجة فبعض الأحيان مثل ما تقول فجأة يفاجأ بالخير صحيح؟ طيب شو يسوي هذا بعد هذا ما نقدر شو اسمه ما نقدر نقول عنه أنه مأثوم إلا إذا استمر بقى يسمع وهذا بدأ يحكي يقول الغيبة مو دعما بكلمة واحدة نعم أو لا فبدأ يحكي يقول له هذا المسلم